على آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في عرق الجنب من الحرام. قلنا بالأمس أن مقتضى الدليل الوارد في المقام والطهارة، لأن ما عندنا دليل قوي على النجاسة. ثم قلنا أن بعض الأخبار بإطلاقها تشمل هذا المورد، حيث ورد نفي البأس عن عرق الجنب من الحرام، ورد فيها نفي البأس. من جملة الأخبار الواردة في المقام، ممكن على بعض الموارد، لبعض ذكروا في الخمس أشكل الله، قال في الخمس إذا ما كان موجود إلى زمان الإمام الهادي عليه السلام، نفس الشيء سعد بن مازيار وارد فيها الخمس كذا سماعة، ولو كان الخمس واجب بعضهم أشكل بهذا الإشكال أنه ليش ما له ذكر ما له أصل كذا وكذا. نحن أجبنا عندنا بعض الأدلة الأخرى طبعا، يعني موجود قد بعض الموارد الأخرى موجودة. من جملة الروايات التي دلت على نفي البأس عن عرق الجنب مطلقا، عرق الجنب مطلقا، سواء كان من حلال أو من حرام. من جملة الروايات الواردة في المقام خبر علي بن أبي حمزة الوسائل باب 27 من أبواب النجاسات حديث 4. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، الوسائل باب 27 من أبواب النجاسات حديث 4. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، أجنب في الثوب يعرق فيه فيعرق فيه، فقال ما أرى به بأسا، ما أرى به بأسا. قال عن السائل، قال إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره السائل، يعني يعرق كثير فيه، حتى لو أراد أن يعصره للطول عصره من جهة العرق. قال يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره. قال فقطب أبو عبد الله عليه السلام، فقطب في وجهه يعني عبسه دماغه، أقول لك لا بأس تقول لي يعرق كثير. فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل، فقال الإمام سلام الله عليه، قال إن أبيتم فشيء من ماء فانضحوا به، إن أبيتم يعني مصرين على أن تطهروا فشيء من ماء انضحوا، نضحوا هكذا يرش عليه شيئا ما، فشيء من ماء فانضحوا به. يفهم قبل الكلام عن سند الرواية، يفهم من هذه الرواية نجاسة العرق مطلقا عند العامة، باعتبار أن السائل لم يقتنع من جواب الإمام. الإمام لما قال له كذا فرد على الإمام، قل يعرق كثير، والإمام قال له لا بأس، ليش بعد هذا الرد؟ فيفهم أنه ماذا؟ أنه عند الجماعة أنه نجس، باعتبار أنه لم يقتنع السائل من جواب الإمام، لم يقتنع بنفي البأس لما قال لا بأس، فبالغ في السؤال حتى قطب الإمام في وجهه، حتى عبس في وجهه. وهذا أيضا ما ورد في بعض الروايات في الزكاة، الطيار الله رواه. هذه الرواية ليست قوية السند، ضعيفة. فسألته أبا عبد الله عما تجب فيه الزكاة، قال في 9 أشياء: فالحنطة والشعير والتمر والزبيب، ثم قال والإبل والبقر والغنم والذئب والخضة. وعفى رسول الله، لما يقول وعفى رسول الله عما سوى ذلك. قلت إن عندنا حبا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما هو؟ قلت الأرز. قال: نعم، ما أكثره. الإمام فيبدو أن السائل من أهل العراق، الأرز كان معروف. قال: نعم. قلت: أفيه الزكاة؟ يقول: فزبرني، يعني نهاني. قال: أقول لك أن رسول الله عفى عما سوى ذلك، وتقول لي أن فيه الزكاة وكذا، وأنا أقول عفى عما سوى ذلك. بعض الأشخاص ما يعني عنده الشيء في ذهنه، ما يكتفي بالجواب الأول، المفروض أن ينتهي الأمر. أجاب الإمام قال: انتهى الأمر. لا، يعيد يكرر، يدل على أن هناك شيء في ذهنه. على العموم، فيبدو أن هذا السائل لم يقتنع حتى الإمام قطع في وجهه عبسا. وأيضا هذا يعني يدل على وضع، ولا يخفى أن العرق من الجنابة لو كان حرام، لو كان نجسا، عرق الجنابة لو كان نجسا لكان على الإمام بيانه. ليش الإمام يخط في وجهه لو كان نجس؟ فهذا يفهم منه أنه لا، هو ليس بنجس. لكن الرواية هنا ابتليت، الرواية ابتليت بشخصين. الشخص الأول علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني هو شيخ الواقفة، هو زياد القندي وعثمان بن عيسى الرموس، ثلاثي. فبناء عليه تكون الرواية ضعيفة. وأيضا عندنا شخص آخر، القاسم بن محمد الجوهري. الجوهري من يوقف؟ هذا غالبا ما يروي عن ابن البطالي. ومنها الصحيح أبي بصير، الوسائل باب 27 من أبواب النجاسات حديث 8. الصحيح أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرف فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص، حتى يبتل القميص. فقال: لا بأس، ولا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل، وإن أحب أن يرشه بالماء لا بأس، إن أحب. وفي الواقع لا بأس. هذه الرواية قلنا صحيحة. ليش صحيحة؟ لأن شعيب الواقع في السند، والراوي عن حماد هو شعيب بن يعقوب العقرقوفي الثقة. المراد بن شعيب، شعيب بن يعقوب العقرقوفي، ورجل ثقة. هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار مطلقة. هو جنب، ما قال جنب من حلال أو حرام، مطلق. مقتضى الإطلاق أنه لا بأس بعرق الجنب وإن كانت جنابة من حرام، هذا مطلق، إلا أن يدعى الانصراف أن منصرف الجنابة من حلال. هذه الروايات مثلا: لا بأس باعتبار أن الجنابة من حلال. ولكن دعوة الانصراف قلنا ليست سهلة. دعوة الانصراف شوف الحاق اللفظ يوم الخارج، الانصراف الخارجي لا يضر، وغالبا الانصراف يكون من الخارج لكثرة الوجود أو لأهميته أو لأحسنه أو لكثرة الأنس به أحيانا في الخارج، فيصبح انصراف. لكن هذا الانصراف لا يضر بالإطلاق، لا يضر بالإطلاق. الانصراف ليس من حق الله. ليش؟ لان الزنا من الحرام ادم كثير لا سيما في ذاك الوقت في هذه الايام. فالجناب ليست الجناب من الحرام قليل جدا حتى يقال انه لم يستعمل الله فيه فهو انصراف حقي، لا حتى جاء من الحرام ادم كثير. فبناء عليه فالانصراف الحقي غير موجود، اما الانصراف الخارجي وفرض موجود على فرض لكن لا يضر الاطلاق، والا لم يبقى عندنا مطلق على وجه الارض، الكل مطلق في انصراف خارجي. فانصافان هذه ايضا يمكن الاستدلال بها، هذه الصحيحه على ماذا؟ على طهاره عرق الجنب من الحرام. فاصبحت النتيجه الى هنا ان عرق الجنب من الحرام محكوم بالطهارة، محكوم بالطهارة. ثم قال والابل جلالة، يعني ابن الجلالة، يعني عرق الابل الجلالة. وعرق الابل الجلالة قبل أن نصل هذا نحن قلنا وعدناكم بشيء بناء على نجاسة العرق من الجناب الحرام، الجناب كامل الحرام، وأراد أن يغتسل بماء الحار. بعض الفقهاء، ليس البعض، جماعة يعني لا يستهان بهم، فقالوا أنه لازم يغتسل بماء بارد. ليش؟ السر فيه، السر قالوا الإنسان إذا اغتسل بماء حار جسده يعرق أثناء الغسل، لما يعرق الجسد يقول تنجسه، ويشترط يقولون يشترط أن يكون جسم طاهر، يعني لما تغسله يشترط أنه ماذا؟ يشترط طهر إلى آخره. من أين هذا الشرط؟ من أين أبرز الإنسان طهر جسده ثم تنجس المطهر؟ اغتسل من جنابه ثم تنجس، خليه تنجس، ليش لابد أن يبقى الطاهر إلى أن ينتهي من الغسل؟ من أين هذا الشرط؟ فنحن قلنا حتى لو قلنا بأن عرق الجنب الحرام نجس يصح أن يغتسل بالماء الحرام، طبعا لم يقل بالماء البارد، لا يقصد الماء البارد يعني البارد بارد، لا يقصدون أنه الذي لا يجب، هكذا قصدهم، الماء البارد يعني فاتر، ليس المراد لازم يمر كثير حتى يغتسل، وليس أمر تعبدي الأمر. على كل حال ثم قال والإبل جلالة، يعني عرق الإبل الجلالة، فلنرى عرق الإبل الجلالة طاهر أو نجس. ذهب جماعة من الأعلام إلى نجاسة عرق الإبل الجلالة، منهم الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية والعلامة في المنتهى وصاحباه كشف اللثام والحدائق، قال في الرياض السيد علي أنه الأشهر بين القدماء، القول النجاسة الأشهر بين القدماء، وفي الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا، نسب النجاسة إلى أصحابنا. بالمقابل ذهب آخرون إلى الطهارة، إلى طهارة عرق الإبل الجلالة، منهم صلار الديلمي وابن إدريس والمصنف رحمه الله هنا الشهيد، وفي الذكرى والبيان يعني في كتبه الثلاثة الشهيد، والعلامة في كتاب تحرير، بل نسب صاحب المدارك القول بالطهارة نسبه إلى سائر المتأخرين، صاحب المدارك نسب القول بالطهارة إلى سائر المتأخرين. نحن سابقا أشرنا إلى بعض الموضوع، أحيانا تلاحظ المتقدمون على شيء والمتأخرين على شيء آخر، موجود هذا، كثير من البئر وغير البئر، وجدنا بعض الأمور أنه قد تكون عند المتقدمين شيء شهرة، ثم تجد أن المتأخرين عندهم شيء آخر. وهذه عادة يعني هذول كلهم منشأ بطبيعة الحال، ثم الآخرون يتبعون. يعني هذه مثل الأحوال العادية، لأنه يعني إنسان معروف محترم لكل شيء، ثم الآخرون يتبعون هذا الرأي على كل شيء. كلمة هنالك أن أول من يذهب لهذا الشيء يكون فيه يعني يحتاج إلى جرأة، أما الباقي عنده نصح سهلة. على كل حال كثير من المسائل هكذا فيها خلاف، إنما المهم الدليل. يعني قد تجد مسألة خلافية وكذا، لكنه عندك دليل على هذا المطلب، عندك شيء يسند هذا الأمر، وهذا المهم في المقام. المهم نذكر أدلة الجماعة، يعني من ذهب إلى النجاس ومن ذهب إلى الطهارة. وإن كان نحن يكفينا إذا لم تثبت النجاسة كافي، بعد لكم هذا عندهم أدلة. أما من ذهب إلى النجاسة، القول بالنجاسة وأنه ماذا، أن عرق الإبل الجلال نجس، استدل ببعض الأخبار. استدل ماذا؟ ببعض الله، يعني بعد من الأخبار في الواقع، منها حسنة الحافظ ابن البختري الوسائل باب 15 من أبواب النجاسات حديث 2، حسنة الحافظ ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الشلالة، لا تشرب، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله. انصاف الرواية ما شاء الله، تامة السند ما شاء الله، من حيث السند حسنة لا غبار عليها، ومن حيث الدلالة أيضا تامة. اغسله، ليش اغسله؟ يعني ليس تعبديا الأمر، يعني إشارة للنجاسة. وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله، فالرواية إنصافا تامة. وأيضا هي خاصة بالإبل الجلالي أيضا، ليس مطلقة يعني الأمر. ومنها صحيح هشام ابن سالم، صحيح هشام الوسائل باب 15 من أبواب النجاسات حديث 1 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلالة، لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله. هذه الرواية الصحيحة من حيث السند، لكن وتامت الدلالة إلا أنها بالإطلاق. بالإطلاق كيف بالإطلاق؟ قال الإبل، قال لا تأكل اللحوم ماذا؟ الجلال، ما قال الإبل. وإن أصابك من عرقها، يعني من عرق الجلال، ما قال الإبل، فاغسله. وسوف يأتي أن الفقهاء ذهبوا إلى طهارة عرق الحيوان الجلالي غير الإبل، فلذا هذه الرواية لابد من أن نتصرف فيها. يأتي كلام، لا يمكن أخذ إطلاقها، أخذ إطلاقها غير ممكن، لأنه كل قانون الجلال غير الإبل عرقه طاهر، فلابد من التصرف فيها. أتكلم عنها إن شاء الله. ومنها مرسلة الفقيه، الشيخ الصدوق في الفقيه، مرسلة الفقيه الوسائل باب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6، باب 27 حديث 6 أما مرسلة الفقيه قال: ونهى عليه السلام عن ركوب الجلالة وشرب ألبانها وقال إن أصابك شيء من عرقها فاغسله، إن أصابك شيء من عرقها ماذا؟ فاغسله. مرسلة الفقيه وضعيف بالإرسال، نهى عليه السلام، نهى عليه السلام. نحن سابقا في مسائل علم الرجال ذكرنا لكم مسألة، قلنا مراسيل الصدوق على قسمين، مرة يقول قال عليه السلام وقال الصادق عليه السلام أو نهى عليه السلام وفعل وغيره، مرة يقول روية عنه، روية. جماعة من العلماء يقولون إذا قال الصدوق قال الصادق عليه السلام قال رسول الله عليه السلام فمعناه الرواية صحيح. ليش؟ لو لم تكن عند الشيخ الصدوق صادر الرواية والصحيحة كيف يصلها إلى الإمام ويقول قال؟ كيف؟ ولا يكون كذب، والشيخ الصدوق عليه فعول، فبناء عليه فقالوا أنه ماذا؟ يدل على أنه ماذا؟ الروايات نقبل بها. وجماعة من العلماء منهم السيد خميني رحمه الله كان يذهب بهذا الرأي، لكن هذا القصة في غير تحدي لهذا الرأي. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق صحيح هو يعتقد صحة الرواية، لكن اعتقاد الشيخ الصدوق ليس حجة علينا. أفرض الشيخ الصدوق يعتقد أن الرواية صحيحة لقرائن، لكن ليس معنى ذلك أنه ماذا؟ أن الرواية. لعل الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق له كثير من الأمور، يعني يقول ما صححه شيخي ابن الوليد أصححه، وما ضعفه أو ما أعرض عنه أنا أصححه. قال عن شيخه ابن الوليد، أو شيخ ابن الوليد، يعني عنده حسن ظن به كثيرا ابن الوليد رحمه الله. فإذا نحن قلنا المراسيل سواء كان بعنوان قال أو بعنوان روية على الحالتين تبقى مراسيل الصافة، خلافا لجماعة من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من هو هذا؟ ابن الوليد؟ لا لا، ذاك شخص آخر. لا، ابن الوليد عظيم الشأن، ابن الوليد عظيم الشأن، محمد حسن بن الوليد القمي، هو الذي أخرج، هو الذي أخرج البرقي من أخرج البرقي من قم، لأنه كان يروي على الضعفاء. ابن الوليد عظيم الشأن، لا ذاك شخص آخر بالضبط. لا مو هذا. على العموم هذه مرسلة. أضف إلى ذلك أن الرواية مطلقة، قال لها عن ركوب الجلالة، ما قال الابن الجلالة. من هنا مرسلة الفقيه وصحيحة هشام لابد يعني التعامل معهما بشيء آخر، وهو بعد أن رأينا أن الفقهاء بأجمعهم إلا شخص ذهبوا إلى طهارة عرق الجلال إلا الإبل، إلا الإبل كل العلماء إلا ابن سعيد، إلا ما حكي عن مذهب ابن سعيد. ابن سعيد عظيم محترم، لكن خلاف وأحيانا لا أعتني به، وأحيانا نقول تسالم قفض وجدنا شخص خالف ماشي الحال، وبعضهم لا يعتني بهذا الشيء. إذا كان مثلا يعني هو معروف مثل الشهير فلان فلان، أو مثلا السيد المرتضى والشيخ طوس معروف خلاف ويعتد به. ابن سعيد هو من علماء يعني الأجلاء الصفا، هو من علماء الأجلاء، لكن هنا خلاف يعني لا يعتد لأجل دليله مثلا لا يعتد به. فإذا الفقهاء ذهبوا إلى طهارة عرق الجلال غير الإبل، وهذه الروايات تقول وإن أصابك من عرق شيء فاغسله. إذا لابد ماذا؟ من تأويله، لابد من حمله على شيء. كيف نحمله؟ هنا وقع الكلام بين الأعلام في هذه الصورة، وقع الكلام. دي روايات، روايات عندنا، روايات ثابته ان حركه الجندال غير هذا طاهر من الشكل. دليلهم هذا ينقشع. كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ بعضهم قال احسن شيء، ما هو احسن شيء، نحمل هنا الجلال يعني الالف واللام للعهد، يعني الابن الجلال، ونرتاح من اشكال انه عرق الجلال الحيوانات، نرتاح من اشكال. فالمراد وان اصابك من عرق، يعني شيء يعني اصابك من عرق الابن الجلال، ابن الجلال في الف واللام جلالة، جلالة، قالوا الألف واللام للعهد. ما هو المعهود؟ الإبل. حينئذ نرتاح من الإشكال الجلالة للإبل، نرتاح بعد. نقول ارتحتم صحيح، ارتحتم، لكن أنتم منشأ الراحة لا لا يريح. منشأ الراحة أنتم، ماذا العهد؟ وين العهد موجود أصلا؟ حتى أقول العهد من قال هذا الشيء؟ عند علم الغيب شيء؟ من أين كان عنده؟ يحتاج إلى علم الغيب شيء. إذا جبرائيل يدخل عليك في الليل شيء حتى نعرف القصة. فإذا العهد الحمل على ذلك إنصاف عن خلاف الظاهر. خلاف الظاهر. أنا أقول له شيء، أقول شيء. أقول ليش أنتم ذهبتم إلى العهد؟ ليش ما تقولون نحن الأمر هنا فخشوا على الاستحباب؟ بقرينة أن كل الجلالة غير الإبل الطاهر، يبقى الإبل معها كله يصبح على الاستحباب الأمر. ليش ما تقولوا على الاستحباب؟ أعون من الحمل على العهد. هنا أيضا يعني الحمل على الاستحباب إذا ليس شاذا في هذه الشيء. نعم أدري، ممكن، أنا ما أقول لا، لكن حمله على العهد أبعد من حمله على الاستحباب، باعتبار أن كل ذلك طاهر، فيبقى الأمر ذا الكل بالطهارة، ثم يؤيد القول بالطهارة، يؤيده، يعني يؤيد حمله على الاستحباب هنا، وأن الإبل الجلال أيضا على كل طهارة. عدة مؤيدات. أولا ورد أن الإبل الجلالي نفس الإبل مع قدر على العرق طاهر، صحيح يحضر نبذل العرق، هي طاهرة، طاهرة الإبل، سور الجلالي طاهر، الإبل سورها طاهر، فهذا يؤيد الحمل، ماذا يؤيد الحمل؟ الحمل على الاستحباب. الآن يأتي، الآن يأتي هذا الشيء، نحن لازم نتكلم هذا الأمر. ثم شيء آخر في المقام، وهو يعني هناك بعض المؤيدات قالوا إذا قالوا لو كان نجس، سؤال، لو كان نجس، نحن معروف أن إذا ذهب الجلل، ذهب الجلل يجوز أكله أم لا؟ يجوز. رأيتم أحد قال لازم أن تطهر قبل أن تطهر من العرق؟ ما قال. بعض يقول إذا حلت ذهبت النجاسة أيضا. يقول كيف ذهبت النجاسة؟ فهمنا أنه عندنا روايات أنه إذا ذهب الجلل كذا تصبح حلال، أما أنه عندنا شيء إذا تصبح حلال تصبح طاهرة أيضا، إذا كانت نجسة، ما عندنا شيء. فلو كانت نجسة كيف صح أكلها بلا تطهيرها؟ فهذا يدل، هذه المؤيدات كلها مؤيدات لمن؟ للقول بالطهارة. هنا أنا عندي شيء، انتبه شيء أنا بحثه، حاصله، حاصله. ملاكات الأحكام هم سابقا قلنا ليست بأيدينا ولا بجانب الخاص، ملاكات لا سيما في الطهارة والنجاسة لا سيما، لا مصرح للعقل فيها أبدا. لذا في النزح ذكرنا بعض الأمور أصلا لا مصلحة العقلية، وبناء عليه هذه المؤيدات تبقى مؤيدات طالما يوجد قرين دليل قوي على الحملة على الاستحباب. هذه المؤيدات ليست دليلا شرعيا. كل ما هنالك قلتم أنه بما أن باقي الحيوان الجلالي عرقها طاهر والرواية وردت الجلالي فحمل الأمر على الاستحباب لوحدة السياق، الكل لوحدة السياق. أقول وحدة السياق هنا ضعيفة. ليش ضعيفة؟ نحن ورد عندنا مثلا اغتسل للجمعة والجنابة أو اغتسل للجنابة والجمعة، صحيح؟ اغتسل اغتسل أمر. ورد عندنا قرينة على أن الغسل غسل الجمعة ماذا؟ مستحب. يبقى ظهوره في الجنوب للجنابة على ما هو عليه، يبقى يعني السياق لا يضر لا يؤثر لا أثر له السياق. فهنا لما ورد عندنا دليل على أن ابن الجلال العرق عرف ابن الجلال أنه طاهر نجس وورد عندنا مثلا دليل على أن عرق الجلال حيوان طاهر، فنقول فاغسله أخرجنا منه اغسله، باقي الحيوانات ماذا يبقى؟ ابن الجلال. وهذا ليس مستهجن. ليش؟ لأن الوجوب لم ينشأ من الوضع افعل، الوجوب من العقل قلنا لا من الوضع ولا من الإطلاق، قلنا الوجوب من العقل يعني العقل ينتزع الوجوب من الأمر، العقل ينتزع إذا لم يرد ترخيص من المولى العقل ينتزع الوجوب. هكذا هنا هكذا مثل يغتسل للجمعة والجنابة نفس الشيء. ورد رواية دليل على أن الجمعة ليس واجب، فيبقى اغتسل في الجنابة ظاهر في الوجوب. هنا هكذا قام الدليل على أن عرق حيوان جلالي طاهر، يبقى اغسله في الإبل ظاهر في الوجوب. فأنتم ليش تهولون علينا؟ يؤيده يؤيده يعني نحن انصافا لا مانع من الذهاب نعم الى نجاسه الابن الجلالي. نعم مقتضى القاعده يصلح الابن الجلالي انصافا، عرق الابن الجلالي نجس، حتى نحن احتطنا في عرق الحيوان الجلالي كله احتياط احتطنا استحبابا ما هو؟ كل احتياط حسن احتياط استحبابا. هذا تمام الكلام بالنسبة للإبل الجلالي والحمد لله رب العالمين.